السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الثاني من فصول الجهاد، قال: وهو في السباق والمناضلة والرياضات البدنية والعقلية. هذا الفصل الثاني هو في السباق وفي المناضلة وفي الرياضات المختلفة البدنية والعقلية، وفيه خمس مواد. المادة الأولى في الغرض المقصود من هذه الرياضات، المادة الأولى في ماذا؟ في الغرض، في الهدف المقصود من هذه الرياضات ما هو؟ والجواب: إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام بالفروسية، لأنهم يركبون على الخيل، على الفرس، تعرف بالفروسية، والآن تعرف بالرياضات. إن الغرض من جميع هذه الرياضات التي كانت تعرف في صدر الإسلام على عهد الصحابة وأولادهم وأحفادهم تعرف بالفروسية، هذه هي الاستعانة بها على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه. هذا الغرض هو الاستعانة بهذه الرياضات على ماذا؟ على إحقاق الحق ونصرته والدفاع عنه، ألا وهو الجهاد. الغرض من هذه الرياضات السباق والمناضلة والرياضات، الغرض منه ما هو؟ هو الاستعانة به على إحقاق الحق، وهو أن يعبد الله وحده، ونصرته والدفاع عنه وعن أهله من المؤمنين والمسلمين. ولم يكن الغرض منها الحصول على المال وجمعه، ولا الشهرة وحتى الظهور أبدا، ما هو إلا الاستعانة بها على إحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة أهل الحق والدفاع عنه. ولم يكن الغرض منها أبدا الحصول على المال وجمعه ولا الشهرة وحب الظهور بين الناس ولا ما يستتبع ذلك من العلو في الأرض والفساد فيها كما هي أكثر حال المغتابين اليوم. مرة ثانية، ولا ما يستمتع ذلك من العلو في الأرض والفساد فيها كما هي أكثر حال الرياضيين اليوم المغتابين. إن المقصود من كل الرياضات على اختلافها هو التقوى واكتساب القدرة على الجهاد في سبيل الله. الغرض من تلك الرياضات كلها التقوى واكتساب القدرة على الجهاد في سبيل الله، هذا الغرض السامي الشريف. ومن فهمهما على غير هذا النحو فقد أخرجهما عن قصدها الحسن إلى قصد سيء من اللهو والباطل والقمار الحرام. مرة ثانية، وعلى هذا يجب أن تفهم الرياضة في الإسلام، على هذا يجب أن تفهم الرياضة في الإسلام وهو مقصودها وهو الجهاد ونصرة المجاهدين ونصرة الأمة. ومن فهم على غير هذا النحو فقد أخرجهما عن قصدها الحسن إلى قصد سيء من اللهو والباطل والقمار الحرام. والأصل في مشروعية الرياضة، الأصل في مشروعية الرياضة ما هو؟ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الأصل في الرياضات كلها، من أجل إعداد القوة للجهاد في سبيل الله لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلومين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا دليل القرآن الكريم، دليل السنة النبوية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في ركوبه، في طيرانه، في قتاله، في عباداته أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذا الحديث كالآية يدل دلالة قطعية على أن الرياضات إذا كان في سبيل الله هي من أن يقوى المؤمن على الجهاد، فهي من أحب الأعمال. قال: والقوة في الإسلام تشمل ماذا؟ السيف والسنان والحجة والبرهان، الحديد وما يترتب عنه، واللسان وما يترتب من الحجة والبرهان. مرة ثانية، القوة في الإسلام تشمل ماذا؟ السيف والسنان، آلات السلاح، والحجة والبرهان في الكلام والقول. هذه القوة في الإسلام. والآن المادة الثانية، فيما يجوز فيه الرهن من أنواع الرياضات وما لا يجوز فيه ذلك. قال: تجوز المراهنة وأخذ الرهن بلا خلاف بين علماء المسلمين في ماذا؟ في سباق الخيل والإبل وفي الرماية وهي المناضلة، في ثلاثة أمور. تجوز المراهنة وأخذ الرهن بلا خلاف بين علماء المسلمين في ماذا؟ في سباق الخيل وفي سباق الإبل وفي الرماية وهي المناضلة. ذكرتم هذه: تجوز المراهنة وأخذ الرهن بلا خلاف بين علماء المسلمين في ماذا؟ في ثلاث أشياء: في الخيل والإبل والمناظرة نعم الرماية. والدليل قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لا سبق أي لا سباق إلا في خف البعير أو حافر الفرس أو نصل وهو السنان والحمام. هذا الحديث الكريم لا سبق إلى مسابقة ولا مراهنة أبدا عندنا إلا في خف أو حافر أو نصل في ثلاثة أشياء: في سباق الخيل والبعير والإبل والنصل وهي الرماية. قال: والمراد من السبق بفتح السين والباء معا السبق هو ما يوضع رهنا ويأخذه الفائز في سباق أو رماية. السبق ما هو؟ ما يوضع رهنا ويأخذه الفائز في سباقه أو في رمايته على فرس أو بعير أو رمايته. وأما ما عدا هذه من أنواع الرياضات كالمصارعة والسباحة والجري على الأقدام أو الدراجات أو السيارات وكحمل الأثقال وكالسباق على البغال والحمير أو الزوارق البحرية وكحل المسائل العلمية أو حفظها أو استظهارها، فإنه وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع الرهن ولا أخذه عليها. مرة ثانية تأملوا: وأما ما عدا ما قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، ما عدا هذه الثلاثة، وأما ما عدا هذه من أنواع الرياضات كالمصارعة والسباحة والجري على الأقدام أو على الدراجات أو السيارات وكحمل الأثقال أي يحمل قنطار وقنطارين وكالسباق على البغال والحمير أو الزوارق البحرية وكحل المسائل العلمية أو حفظها واستظهارها، فإنها وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع رهن ولا أخذ على الصحيح. المستمعون علمتم هذا؟ أعيده لكم مرة ثانية. قال: وأما ما عدا هذه الأنواع الثلاثة وهي ماذا؟ الإبل الخير والإبل والرماية التي قال فيها الحديث صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا رهن إلا في خف أو حافر أو نصل، ثلاثة فقط. ما عدا هذه الأنواع من أنواع الرياضات كالمصارعة واحد يضرب واحد والسباحة في الماء والجري على الأقدام أو على الدراجات أو السيارات وكحمل الأثقال وكالسباق على البغال والحمير أو الزوارق البحرية وكحل المسائل العلمية، يضع مثلا أن يقول من حلها فله 1000 ريال أو 500، أو يقول من يحفظ هذا الحديث كذا فله كذا، فإنها وإن كانت رياضات جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع الرهن ولا أخذه على الصحيح، لأن الرسول حصر في ثلاثة: لا سبق إلا في ثلاث، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فإنها وإن كانت رياضة جائزة فإنه لا يجوز فيها وضع رهن ولا أخذه على الصحيح، أما على الأقوال الباطلة ممكن. ولا يحتج على الجواز، ولا يحتج أحد على الجواز بمصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانة بن زيد ولو كان ابن زيد صار على الرسول في مكة وانتصر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قبل التشريع في بداية الإسلام. قال: ولا يحتج على الجواز بمصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركان بن زيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صارعه وغلبه رد عليه غنمه التي جعله كان رهنا للمصارعة، ما أخذها الرسول غنم كاملة. لما صار قال: وإذا غلبتك قال نعطيك هذه الإبل، هذا غنم. مرة ثانية قال: ولا يحتج على الجواز بمصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركان بن زيد، لماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صارعه وغلبه رد عليه غنمه التي جعلها ركان رهنا للمصارعة، كما لا يحتج بمراهنة الصديق لقريش وأخذه الرهن منها لما لما غلبها في مسألة غلب الروم، فإن ذلك كان في صدر الإسلام قبل نزول أكثر التشريع. أبو بكر الصديق لما أعلنت الحرب بين الروس بين فارس والروم، المشركون فارحون بانتصار المشركين، أبو بكر منتفر بانتصار الروم لأنهم مؤمنون، وجعلوا لذلك رهن وغلب أبو بكر الصديق، ونزل في ذلك القرآن: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الأمر، وانتصر أبو بكر. ما نحتج بهذا على أخذه الرهائن من هذا واليامات، لأن هذا كان قبل التشريع الإسلامي وهم في مكة. عرفتم هذه؟ قال: ولا يحتج على الجواز على جواز أخذ الرهن في هذه غير الثلاثة بمصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركان بن زيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صارع ركان وغلبه رد عليه غنمه التي جعلها ركان رهنا له للمصارعة، كما لا يحتج بمراهنة الصديق لقريش وأخذه الرهن منها لما غلبها في مسألة غلب الروم، فإن ذلك كان في صدر الإسلام قبل نزول كثير من الشرائع والأحكام، لا يحتج به. ما زلنا إذن ما يجوز الرهن إلا في ثلاث مسائل فقط، لا سبق إلا في خف وحافر أو نبل أو نصر، أما المضارب بين فلان وفلان بالرهن ما يجوز أبدا، مسابقة على الأرجل ما يجوز، مسابقة على الحمير لا يجوز أبدا، إن تم ذلك لكن لا رهن فيه لا يجوز أخذ الرهن. وهنا قال: والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث فقط، ما الحكمة في ذلك؟ والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة في الحديث فقط ما هي؟ هي أن هذه الثلاثة ذات أثر في الجهاد، الخف والحافة والنصر لا بأس أن يخف الرهان فيها، ما عداها ما ينفع في الجهاد، هي أن هذه الثلاثة ذات أثر في الجهاد، وأما ما عداها من أنواع الرياضات فلا أثر لها فيه، لأن الجهاد يعتمد على ركوب الخيل والإبل وعلى الرماية بالسهام وهو النصل. وهنا قال المؤلف: وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات على الإبل والخيل لصحت المسابقة بينها وجاز أخذ الرهن فيها. انتبهتم هذه من عند المؤلف؟ وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات على الإبل والخيل لصحت المسابقة بينها وجاز أخذ الرهن فيها. لماذا؟ لما لها من أثر كبير في الجهاد، لما لها من أثر كبير في الجهاد الذي هو المقصود من سائر الرياضات البدنية، كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس الرياضات مهنة يتعيشون بها ويكتسبون الرزق بواسطتها. لولا أن رسول الله حضر هكذا إلا في ثلاثة لكن لا تتخذوا رياضات طريقا للكسب والعيش عليها. فلا رهن أبدا في الرياضات إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في خف أو حافي أو نصل، لأن هذا المراد به الإعداد للجهاد. مرة ثانية، والحكمة في حصر جواز الرهن وأخذه في الثلاثة المذكورة فقط في الحديث ما هو؟ هي أن هذه الثلاثة ذات أثر كبير في الجهاد، وأما ما عداها من أنواع الرياضات فلا أثر لها فيه أبدا أي في الجهاد، لأن الجهاد يعتمد على ركوب الخيل في ذلك الزمن والإبل وعلى الرماية بالسهام. وإن قيست الدبابات اليوم والطائرات، لأن الإبل والخيل ما بقي لها قيمة، قيست الدبابات اليوم والطائرات على الإبل والخيل لصحت المسابقة بينها وجاز أخذ الرهن فيها لأنها تزيد في قوة الجهاد لما لها من أثر كبير في الجهاد الذي هو المقصود من سائر الرياضات البدنية. كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس الرياضات مهنة يتعيشون بها ويكتسبون الرزق بواسطتها، وهم قائمون الآن يفعلون ذلك. وعندئذ ينسى الغرض الشريف الذي شرعت الرياضات لأجله، وهو التقوي على الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل في الأرض، وذلك بأن يعبد الله وحده ويستقام على شرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم ولا يشقوا. مرة ثانية أقول كما أنه لو أذن الشارع في أخذ الرهن من أنواع الرياضات غير الثلاثة المذكورة في الحديث لاتخذ بعض الناس رياضات مهنة يتعيشون بها ويكتسبون الرزق بواسطتها، وعندئذ ينسى الغرض الشريف الذي شرعت الرياضات لأجله. ما هو؟ وهو التقوي، إيجاد القوة للجهاد، التقوي على الجهاد من أجل ماذا؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل، بأن يعبد الله تعالى بما شرع وتبطل عبادات الأصنام والأوثان، وذلك بأن يعبد الله وحده ويستقام على شرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم. المادة الثالثة في كيفية وضع الرهن في السباق والمناظرة، كيف يوضع هذا الرهن، كيف نضعه؟ قال إن الأولى في وضع الرهن في السباق والمناظرة أن تضعه الحكومة، هذا الأولى. إن الأولى في وضع الرهن في السباق والمناظرة أن تضعه الحكومة أو جمعية خيرية أو بعض الأفراد المحسنين، لا بأس، إما الحكومة أو جمعية خيرية أو بعض الأفراد المحسنين، وذلك ليخلو من كل شبهة ويتمحض للتشجيع الخالص الذي لا يراد به إلا الترغيب في الإعداد للجهاد فقط. ومع هذا فإنه لا بأس أن يضع الرهن أحد المتسابقان اثنان أو المتناضلين في الرماية اثنان، كأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك مني 10 أو 100 دينار، المتسابقان اثنان رياضة جهادية، يقول أحدهم الأخ إن سبقتني فلك مني كذا، يجوز بهذه الصورة، كأن يقول أحدهم لصاحبي إن سبقتني فلك مني 10 أو 100 دينار مثلا. وأجاز الجمهور جمهور الفقهاء أن يضع كل من المتسابقين الرهن، أنت تضع 100 وهو يضع 100، إن أدخلا ثالثا معهما يجوز هذا الرهن، إن أدخلا ثالثا معهما على أن لا يضع هو شيئا أبدا. وهذا رأي سعيد بن المسيب وأباه مالك ورضيه آخرون. وفي الهامش هذه المسألة تعرف بمسألة المحلل، والحامل عليها الخروج بالقضية من شبهة القمار، لأنه إن وضع كل من المتسابقين أصبح كل واحد يرجو الغنم ويخاف من الغرم، وهذه حال المقامرين. أما إن أدخل ثالثا بينهما لا يضع رهنا فقد بعدت الصورة من صور القمار. وانتقد هذه المسألة أيضا ابن القيم رحمه الله، ورأى أنها خالي من العدل والإنصاف كما رأى ذلك مالك رحمه الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد. قالوا الناظرين المتفرجين ما لهم شيء، ينظرون، قد يحضرون ليشاهدوا هذه المسابقة في الله في الإسلام لا بأس، ولكن لا يأخذون شيء ولا يعطون شيء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
ولهذا نقول الرياضة ما عدنا الآن إلى البدنية فقط الرياضة، أما المصارعة ما تجوز، يضرب بعضهم بعض ويفسد عقله ودمه، تبات لا تجوز أبدا سواء فيها رهن أو لا رهن فيها. ثانيا هذه الرياضة البدنية لتقوى الأبدان، إذا كانوا لا يضيعون وقت الصلاة ولا يتكلمون بالهجر ولا بالكفر وتكون أفخاذهم مسطورة ليس العراة كذا، يجوز بنية تقوية الأبدان للجهاد، بهذه النية أيضا يعدون أنفسهم أقوياء لأن يجاهدوا في سبيل الله. أما بالرهن والجوائز فلا يجوز. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز المشاركة في المسابقة الثقافية الدينية من طرف إذاعة القرآن؟
سائل وجب أن يسأله سائله، يقول هل يجوز المسابقة في
الدينية الثقافية من طرف
الدينية الثقافية في إذاعة القرآن؟ الذي علمناه أنه لا يجوز وضع رهن، المسابقة جائزة، يتسابقون في صحة الحديث في حفظ الآية في كذا في كذا، أما يأخذ مقابل لا يجوز، ما فيها رهن، لا سبق إلا في ذلك فقط، ما عدا ذلك تجوز مسابقات لكن ما فيها مال. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الشباب يقومون بإجراء دورات رياضية حيث يقوم كل فريق بدفع المبلغ من المال إلى منظم الدورة، في النهاية يأخذ الفائز هذه الجائزة، هل هذا جائز؟
أعيد السؤال.
يقول بعض الشباب يجمعون المال يقومون بدورات رياضية
يجمعون المال.
نعم. ثم تقوم يقوم هذا المنظم بإعطاء الفائز هذا المبلغ من المال، يقول فهل هذا
إذا كانت الرياضة في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجوز ويعطي الجائزة، في غير الثلاثة لا سبق إلا في خوف أو حابر أو نلال، إذا كانت مناظرة بالماء نعم، أما رياضات بدنية ما فيها الفائدة، ما فيها الرهن، ما يعطيه ولا يأخذه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل زمننا هذا هو الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ وهل هذا هو الزمان شرار الخلق لكثرة الفتن كالزنا والشراء
الخلق؟ الخلق شرار الخلق شراء ماذا؟
الخلق
الخلق
شرار الناس
شراء الناس شراء الخلق.
نعم.
الحديث صحيح ولا نستطيع أن نقول ها نحن اليوم فيه ولا غدا, ثباتم, لأن هذا معناه يصبح القابض على العصر من دينه كالقابض على الجمع. قد تكون فتن عجيبة عظيمة. أما اليوم في الحمد لله تصوم وتصلي وتتصدق وتعبد الله وأنت آمن مطمئن, ما في ضغوط ولا تعذيب ولا. الحديث صحيح وسيأتي.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل, دخلت إلى المسجد يوم الجمعة فوجدت الإمام رافع من الركوع في الركعة الثانية, فهل أصلي ما فاتني ثم أسلم أم أصلي أربع ركعات؟
سائل كريم يقول, دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت الإمام يصلي بالمؤمنين ووجدته قد ركع في الركعة الثانية فأحرمت ودخلت معه في الركعة الثانية, هل أضيف إليها ركعة واحدة لأن صلاة جمعة أو نحيل لها ثلاثة فتكون صلاة الظهر؟ الذي بيناه غير ما مر, من أدرك ركعة يوم الجمعة يضيف إليها أخرى فقط ولا يجوز أن يحولها إلى ظهر, لكن من أدرك لا ركعة وجدهم ساجدين جالسين بعدما ركعوا رفعوا, هذا يدخل معهم ويصليها ظهرا أربع ركعات, يقع في ركعتين الأولين بالفاتحة والسورة والثانيتين بالفاتحة وحدها. مرة ثانية, من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد الإمام قد ركع ورفع من الركوع فالركعة الثانية, انتبهتم, هذا يصليها ظهرا. ومن دخل ووجدهم يصلون فالركعة الثانية فكبر معنهم ركعة قبل أن يرفع من الركوع يعتبرها جمعة ويضيف لها ركعة ثانية فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل, إذا أذن العصر وأنا في المسجد فهل لي الأقوم أصلي أم أتلو القرآن حتى تقوم الصلاة؟
سائل يقول, أنا جالس في المسجد أتلو كتاب الله وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة العصر, فهل لي أن أترك قراءة القرآن وأقوم فأصلي السنة أو أكتفي بقراءة القرآن ولا أصلي السنة؟ أيهما خير؟ الخير أن تقوم وتصلي السنة الراتبة ركعتان قبل صلاة أربع العصر وبعد ذلك تقرأ القرآن, النهار طويل والليل طويل لقراءة القرآن, هذا من وسواس الشيطان فقط, هذه سنة راتبة ما تتركها, وقراءة القرآن نافلة من النوافل, إذا فارغت من الصلاة اقرأ القرآن ولا حرج. نعم.
يقول السائل, أنا مدرس وأعمل لمسابقة حفظ القرآن وكذلك الحديث الشريف وأجعل هناك جائزة مالية للفائزين, فهل هذا جائز؟
هذا الذي درسناه الآن, تجعل مسابقة بلا جائزة, أما تجعل رهن من فاز أخذ هذا القدر من المال أو من الكتب, ما ينبغي, ما يجوز على خلاف أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يسأل, يقول, هل تكون أخت زوجتي محرم لي بدليل قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟
أعيد.
يقول السائل, هل أخت زوجتي محرم لي؟
سائل يقول, هل أخت زوجتي تعتبر محرما لي؟ أجوز أن أتكلم معها وأصافحها وأجلس معها لأنها زوجة أختي؟ الجواب لأنها أخت زوجته. الجواب لا تحل لك ولا يجوز لك أبدا إلا إذا ماتت أختها أو طلقتها يجوز أن تتزوجها. أما وأختك وأختها عندك فهي ليست من محارمك ولا أنت من محارمها، بدليل لو طلق هذه الأخت جاز أن يتزوج أختها، لو ماتت جاز أن يتزوج أختها، إذن فما هناك محرم أبدا لا يحل. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن معنى قول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم وبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يقول ما معنى هذه؟
سائل يقول لقد قال تعالى في كتابه العزيز إن شر الدواب عند الله الصم وبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه نزلت في المعاندين في الطغاة في المتكبرين من كفار مكة. ثبات يخبر تعالى فيقول إن شر الخلق الدواب عن الخلق كل من مشى داب ودب، إن شر الدواب عند الله منهم الصم الذين لا يسمعون، البكم الذين لا ينطقون، لا يسمعون الحق ولا ينطقون به أبدا. تبهتم هؤلاء الكفار المشركين وغلاتهم.
أزاكم
الله عز وجل ما أسمعهم لأنه لو أسمعهم لأعرضوا، أيضا كتب الله شقاوتهم في النار فلهذا ما يتوبون. نعم
أزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الاستغاثة بغير الله تعالى؟
سائل يقول ما حكم الاستغاثة بغير الله تعالى؟ كيف يستغيث بغير الله؟ قل يا سيدي فلان أغثني، يا فلان أغثني، يا فلان أغثني. لا تجوز الاستغاثة إلا بالله، لكن يجوز لأخيك أنت على شاطئ الوادي ما استطعت أن تجتاز، يا فلان أغثني مد يدك لي، هذا يجوز كدعاء الأحياء والحاضرين معك تطلب منهم المساعدة لا بأس. أما طلبك من فاقد الوجود ميت وإلا لا وجود له تجعله مثل الله عز وجل تستغيث به. لا تجوز الاستغاثة بغير الله أبدا. أما دعاء الحي فلان أنقذني فلان أعطيني أستغيث بك لوجه لا تفعل بي كذا وكذا، هذا حي يسمعك ويراك ويقدر على أن يمد يده إليك لا بأس، أما ميت وغائب فلا يجوز. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيل الشيخ عندنا في قريتنا إمام يصلي بالناس منذ 30 عام، وهذا الإمام ساحر معروف بسحره وشعوذته لدى الجميع، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام الساحر وما حكم الصلاة من صلى خلفه عدة أعوام ثم مات؟ نرجو منكم الإفادة الكاملة.
سائل يقول لنا إمام صلى بنا 30 سنة وهو ساحر معروف بالسحر، فصلاة من صلى خلفه تصح أو لا تصح؟ ماذا نسمع؟ نقضيها نعيدها؟ أولا نرجو أن لا يكون هناك إمام ساحر، الله أسأل لا يكون هذا إمام يصلي بالناس 30 سنة ويسحر يتعاطى السحر، نادر هذا وقد لا يكون. لكن إن فرضنا وجوده لمن خليه يصلي بالناس؟ الساحر يقتل حيث بان سحره، كيف يسمح للساحر يصلي بالناس أو يبقى في القرية؟ يرفع أمر إلى المسؤولين الحكام ويبعدونه، لما نسكت نحن ونصلي وراءه؟ ما دمنا علمنا موقنين أنه ساحر يتعاطى السحر لا يجوز أن نجلس معه فضلا نصلي معه، ويجب أن نرفع أمره للمسؤولين ليقتلوه، يقتل الساحر حيث بان سحره، فكيف يبقى ساحر بيننا؟ السحر كفر، شر كفر السحر. فهمتم كيف يصلي بنا 30 سنة ونحن ساكتون وبعد نسأل تصح الصلاة أو لا تصح؟ إما أن لا يكون ساحر وهذا الغالب، وإما أن يكون ساحر وأنتم متواطئون وموافقون صلاتكم باطل وأنتم أسوأ الناس.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا كان المصحف في يده ثم سقط منه يقول يجب أن أقبله. فهل هذا
سائل كريم يقول إذا كان المصحف الكريم في يده وسقط مني بسبب النوم أو الغفلة أو ما يدري سقط من يده، هل إذا أخذته أقبله أو لا أقبله؟ الجواب تقبيلك له لا قيمة له، إن قبلته ما عندنا مانع، هذا كتاب ربنا، لكن ما نقول قبله ما هو مشروع هذا التقبيل. لكن بعض الناس ما هو إذا سقط، بعض الناس إذا فتح كتابه أعظم من هذا يسجد عليه، هذا سجود لغير الله شرك. أكثر الذين يقبلون يبدأون بالسجود ثم يقبلون، التقبيل وحده لا بأس، لكن يسجد سجد لغير الله أشرك والعياذ بالله. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسأل.